28 للهجرة، يطيب لنا أن نستضيف سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في هذا الملتقى المبارك، يبين لنا فيه صفات الأنساك الثلاثة. وما زلنا وإياكم نعيش في هذه الأيام وننتهل من منهل العلماء الكبار حفظهم الله ونفع بهم الإسلام والمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ الآن هذه المحاضرة المباركة، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة سبقنا سماحة الشيخ صالح محمد حيدان في محاضرته التي ألقاها بين العشاءين، فكان فيها الحقيقة الكفاية، ولكنها مجرد مشاركة، وإلا فما سمعتموه من لدن الشيخ صالح فيه الخير والبركة، لكنها مجرد مشاركة. أيها الإخوة، الحج في شريعة الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ركن من أركان الإسلام، إما الركن الرابع كما في بعض الأحاديث أو الركن الخامس كما في أخرى. المهم أنه أحد أركان الإسلام التي ينبني عليها الإسلام، هذا بإجماع المسلمين. وكان الحج في من قبلنا سنة فقط وليس بواجب. قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هودا وصالحا وموسى كلهم أحرموا وأموا البيت، لكن في شريعتنا جعل الحج أحد أركان الإسلام، وذلك أن بيت الله الحرام عهد الله ببنائه لنبييه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثته دعوة أبيه إبراهيم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أمره قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ونور رأت أمي أضاء لها قصور مصر بالشام. لأن إبراهيم لما بنى البيت دعا له فقال: ربنا وابعث فيهم ربنا اجعل هذا البلد آمنا، وقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقال: وارزق أهله من الثمرات. فدعا لهم عليه السلام، فأجاب الله دعاءه بأن جعل مبعث محمد خاتم أنبيائه ورسله، بأن جعل مبعث محمد خاتم أنبيائه ورسله، جعله من ذريته وجعله من سكان بيت الله الحرام. فإن إسماعيل استوطن البيت الحرام وذريته تناسلوا في هذا المكان المبارك. إذن فخصوصية الحج كونه ركنا لكون إسماعيل جد محمد صلى الله عليه وسلم ممن شارك في بناء البيت. فإن لإبراهيم إسحاق وإسماعيل، وإسحاق هو أبو بني إسرائيل كلهم، وإسماعيل هو أبو سيد الأولين والآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيركم حسبا ونسبا، صلى الله عليه وسلم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث بمكة قيل إنه حج قبل الهجرة مرتين، أما ما قبل بعثته فأمر لا ينظر إليه، إنما بعد مبعثه قيل إنه حج مرتين، لأنه كان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، فهم قالوا مرتين وربما أكثر. وبعد الهجرة إنما حج حجة واحدة جعلها الله في العام العاشر من الهجرة قبل موته صلى الله عليه وسلم بما يقارب 3 أشهر. وهذا الحج هل فرض عام 10 أم قبله؟ للناس به آراء، لكنه بالواقع فرضيته قبل عام 10 أشكال. وتأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم لأن إذ ذاك الحرم لا يزال فيه مشركين ولا يزال يطوفهم به عراة، فأبعث عليا لما أرسل الصديق أردفه بعلي ينادي: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان، ومن كان له عند أحد عند رسول الله فعهده إلى أجله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة أذن في الناس بعد في شوال، أذن فيهم بأنه حاج. وأما المدينة بشر كثير من أرجاء الجزيرة كلهم يريدون أن يقتدوا به ويأتموا به ويتأسوا به ويأخذوا منه مناسك حجهم، لعلمهم أن هذه الحجة ستكون لها شأن، لأنهم يعرفون الحج في الجاهلية وما طرأ عليه من التبديل والتغيير. فإن الجاهلية نسأوا بالأشهر الحرم وأخروا منها ما يريدون تقديم ما يريدون، وأخروا منها ما يريدون وقدموا يعني أرجعوا صفر محرم إلى صفر، وأرجعوا ذي القعدة إلى مثلا ربيع وإلى آخره، يعني كانوا يبدلون في الأشهر، فالحج صار فيه تلاعب وغيروا من قواعد الحج، فما كان سكان الحرم يقفون بعرفة وإنما بالمزدلفة وبمنى ويقولون: نحن أهل حرم الله، لا يليق بنا أن نقف خارج الحرم، إلى غير ذلك. لما وجه النبي الخطاب للمسلمين حثا لهم على الحج اجتمع معه كما يقول المؤرخون ما يقارب من 120,000، كلهم حجوا معه وكلهم يريدون التأسي به والاقتداء به وأخذ النسك عنه، لأنهم يعلمون أن هذه الشريعة جاءت بإزالة آثار الجاهلية التي لا خير فيها، فهم يعلمون أن هذه الحجة سيكون فيها تبديل وتغيير، وسيكون فيها نمط غير ما كان يعلمه أهل الجاهلية في جاهليتهم. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بالمدينة في اليوم 23 من ذي القعدة، فلما صلى بالناس الجمعة خطبهم وأخبرهم عما يلبس المحرم وما لا يلبس المحرم وأحكام الملابس اللباس وإلى غير ذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وبات بذي الحليفة، خرج من المدينة صلى الظهر بها يوم 6 ركعتين، صلى الظهر بها يوم السبت أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وبات بذي الحليفة انتظارا لاجتماع الناس. فلما كان اليوم الثاني وصلى الظهر اغتسل قبل أن يصلي ولبس إحرامه، فلما صلى أعلن إهلاله بأن قال لبيك اللهم حجا وعمرة. سمع قوم منه وهو في المسجد، وسمع قوم منه وهو صاعد على رحلته، وسمع قوم منه وهو على ظهر البيداء قد ارتفع من الوادي، وكل أخبر بالحالة التي سمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. هذه التلبية لبى بحج وعمرة، فقال لبيك اللهم حجا وعمرة. هذه التلبية نقلها عنه أكثر من 20 صحابية، وأصحابه منهم من لبى بعمرة مفردة، ومنهم من لبى بحج إلى آخره. فهنا معنى أنواع الأنساك التي هي القران والإفراد والتمتع، لأن النبي منهم أحرم قارنا، ومن أصحابه من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج. لكنه صلى الله عليه وسلم عند المروة لما طاف وسعى أمر من لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة. إذن فألغى الإفراد والقران في حق من لم يسوق الهدي، وأمره أن يجعلها عمرة. لكن هل ألغاها حكما أو فقط لذلك الزمن، لذلك الوقت الخاص كما سيأتي. إذن فتبين لنا أن أنواع النسك ثلاثة: قران، تمتع، إفراد. فلنبدأ مثلا بالإفراد. الإفراد سمي إفرادا لأنه أفرد أحد النسكين، فأفرد الحج وحده بأن قال عند الميقات اللهم لبيك حجا. هذا المفرد يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والإنشاء قبل الحج، والطواف نسميه طواف قدوم، وهذا السعي نسقط به عنه سعي يوم النحر، ونقول امكث على إحرامك إلى أن تحلق ترمي وتحلق شعرك يوم النحر إن شاء الله. فيقف ببناء، فيأتي منى ويقف بعرفة وبالمشعر الحرام، ويرمي الجمرة ويحلق أو يقصر، وقد تحلل من إحرامه التحلل الأول. فيطوف بالبيت ولا يسعى إن كان سعى مع طواف القدوم، وقد انتهى حج المفرد. والقارن يقول لبيك حجا وعمرة، وعمله كعمل المفرد، إلا أنه يزيد على المفرد بأمرين: بأنه جمع بين النسكين، وأن عليه دما. والمتمتع من قال عند الميقات لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل من عمرته، لأن العمرة مستقلة، ويحرم اليوم الثاني بالحج إلى آخره. هذه الأنساك الثلاثة أجمع المسلمون على أن من أحرم بواحد من هذه الأنساك أن حجه صحيح، ولا تستطيع أن تنكر عليه. فمن أحرم بقوله لبيك اللهم حجا، أو قال اللهم لبيك حجا وعمرة، أو قال اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فكلها جائزة، وسائغ العمل بها ولا ينكر على من فعل واحدا منها. هذا الذي استقر عليه عمل المسلمين. وإن كان الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى خلاف ذلك، فيرى أن من قدم مكة في أشهر الحج ليس معه هدي ساقه أنه يجب عليه إذا طاف وسعى أن يقصر وأن يتحلل ويجعل عمره ويحرم بالحج. ويقول إن هذا هو الأمر الذي وجهه النبي للصحابة حينما قالهم فشق عليهم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأكد عليهم حتى حلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمسلمون بعد ابن عباس مجمعون على صحة أساك الثلاثة ولا يرون فرقا بينها، يعني مجمعون على صحتها وأن من فعل واحدا منها مجزئ، لا فرق أن يكون تمتعا أو قرارا أو إفرادا، هذا لا إشكال فيه. لكن العلماء اختلفوا أي الأنساك أفضل، هل التمتع أفضل مطلقا أم القران أفضل مطلقا أم الإفراد أفضل مطلقا. فالذين فضلوا التمتع قالوا إنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي أحرم قارنا حج قارنا، والمتعة أحب إلي بعشرة أحاديث رويتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله وجماعة الحديث يقولون تمتع الإنسان في الحج بالعمرة الحج أفضل لأمور، أولا أنه أتى بنسكين مستقلين في سفر واحد، عمرة كاملة، حج كامل، هدي طوافان سعيان، كل هذه ترجح أن التمتع أكثر أعمالا وأكثر أفعالا، فهو إذن أفضل الأنساك وأتمها وأكملها. وأقوام قالوا القران أفضل، لماذا؟ قالوا هذا النسك الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لنبيه إلا ما هو الأفضل. وقالوا أيضا إن القران جمع بين نسكين وهو يسبب يعني يدعو إلى الهدي وإلى سوق الهدي، المهم أنهم فضلوا الإقران لأن النبي فعله دون أن ينظروا إلى الهدي وعدمه، إنما قالوا ما دام النبي أقرن وبعض أصحابه وما كان الله ليختار لنبيه إلا ما كان أفضل وأولى. وجاء قوم فقالوا لا، الإفراد إفراد الحج أولى وأفضل وأكمل. لماذا؟ قالوا لأننا إذا أفردنا الحج فقد أتينا بنسكين في سفرين، نسك الحج في عام ونسك العمرة في أي أشهر العام، فقد أتينا بنسكين كاملين مستقلين بسفرين منفردين أحدها الآخر. وقالوا أيضا إن هذا الإفراد هو الذي استمر عليه عمل صديقها الأمة أبو بكر وعمر وعثمان خلفاؤه الثلاثة الراشدون، وليسوا بجهل بحكمه، هم يعلمون حجته، هم حاجون معه، مشاهدون لأفعاله، مستبين ذلك، لكنهم رجحوا جانب الإفراد على القران لتعدد السفرين، فيكون كل سفر عمل صالح وخطوات عزيزة. وشيخ تقي الدين رحمه الله يقول الإفراد بهذه المنزلة هو أفضل النسك، وكأنه يحكي إجماعا، لأنه يقول إذا أفردت العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر كان ذاك أكمل وأولى. والتحقيق عند العلماء أنهم قالوا إن الأمر ينظر فيه، فمن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، لكن يبقى الإفراد. بعضهم ما يرى أن الإفراد أفضل مستقلا، لكن الشيخ تقي وجماعتهم ما يرون أن الإفراد إذا أدى إلى سفرين قاصدين أنه أفضل من غيرها. المتمتع إذا جاء البيت وقال لبيك اللهم عمره متمتعا من الحج وطاف وسعى وقصر، قال الحمد لله العمرة انتهت، طواف، ثانيا سعي، ثالثا تقصير أو حلق، انتهت عمرتي وفي أمان الله سأعود إلى بلدي، أنا حاج من قبل وجئت متمتعا، وبدا لي أن تركي للحج في هذا العام أولى من حجي، فماذا نقول؟ ومتمتع قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بالحج ثم طاف وسعى وقصر ثم قال العمر انتهت وقد تحللت وفي أمان الله. يقول شيخ الإسلام إن هذا لا يجوز، قالوا لأن المتمتع منذ أحرم العمرة ناوي التمتع فإنه تعلق بالحج بالنسك، وأصبح النسك الآن موجود وإن لم يبدأ العمل به، ولم يجوزوا له الخروج إلا إذا دعت الضرورة ملحة كان ذلك مسوغا. مثله القارن لو دخل وقال لبيك اللهم حجا وعمرة، أو المفرد قال لبيك اللهم حجا فلما طاف وسعى قال الرسول أمر الصحابة بالتحلل إلى العمرة، أنا خلاص حجي سأجعله عمرة وقراني سأجعله عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة لذلك. فما نقول؟ نعم، ماذا نقول؟ هو مفرد بالحج أو قارن أدى الطواف والسعي وقال سأقصر وأتحلل من حجي وأجعلها عمرة ثم أسافر، قالوا هذا بالإجماع أنه لا يجوز، لأن من تحول من قران إلى عمرة لأجل الفرار هذا ممنوع، التحول المشروع أن تتحول لأجل التمتع بأن تأتي بالنسكين مستقلين، أما التحول من الإفراد والقران العمر فرارا من الحج فهذا لا يجوز. بين القارن والمتمتع المفرد التمتع والقران فيهما دم، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، نص في التمتع الخاص بالأشكال، لكن القران هل يشمله ذا أو لا يشمله؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هل نقول إن الدم خاص بمن أتى عمرة وانفصل واتحلل، أم أن القارن يدخل مع المتمتع بذلك؟ هل القارن يشمله أم لا يشمله؟ نعم، الجمهور على أنه يشمله، ويقولون إن لفظ التمتع في القرآن عام في من أتى بنسكين في سفر واحد، سواء فصل بينهما بتحلل كالتمتع الخاص أو لم يفصل بينهما كالقران. طيب ثانيا أما القارن فقال يشمله، وإن كان قول ضئيل أو ضعيف أخرج القران عن التمتع لكنه غير صحيح. والصحيح أن التمتع لأن عند الصحابة هو من أتى بنسكين تمتع بأحد السفرين عن السفر الآخر، فالإجماع تقريبا جمهورهم على أن القارن والمتوسع سواء في وجوب الدم. أما المفرد فهل عليه دم أم لا؟ لا دم. لماذا؟ لأنه نسك واحد فلا يجب عليه دم. طيب قال العلماء المتمتع يجب عليه الهدي إذا نوى، يعني بالهدي بأخشر أولا أن ينوي عند إحرامه بالعمرة تمتعا بها إلى الحج، وأن تكون عمرته وحجه في عام واحد، وأن تكون عمرته في أشهر الحج، وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وأن لا يسافر بين حجه وعمرته سفرا تقصر في مثله الصلاة. فقالوا هذه الشروط: أولا أن ينوي التمتع عند الإحرام، وأن تكون عمرته في أشهر الحج، وأن يحج هذا العام، وأن لا يسافر بينها وبين بينه وبين بيت مسافة تقصر بجنس الصلاة، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. فإن كان من أهل مكة أو البنيان المرتبط مكة هذا لا هدي عليه ولو كان متمتعا، لأن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما السفر فهناك رأي يقول إن مجرد مغادرة المتمتع لمكة لمسافة تقصر في جنسها الصلاة يسقط عنه الدم ويكون مفردا إذا أراد أن يدخل أحرام بحجة مفردة. قالوا سافر جدة أو للطائف، قالوا هذا نقض سفره تمتعه، هكذا يقول بعضهم. بعضهم قال لا، السفر الذي يقرب التمتع هو السفر الذي تفارق فيه البيت إلى مكان إقامتك، وإذا جعلت عمرتك في شوال 28 وحجك في ذي الحجة عام 29 لست هنا بمتمتع، لأن الحج والعمرة لم يكونا في عام واحد. طيب أما القارن فإنه إذا دخل مكة طاف إن شاء طاف ونسميه طواف قدوم، ثم إن سعى بعده قلنا هذا سعي يسقط عنك سعي الحج، ويذهب إلى منى وعرفة ومزدلفة ويوم النحر إذا رمى الجمرة وحلق حل من إحرامه. المتمتع كما قلنا يوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج فيقول لبيك اللهم حج، ويأتي منى وعرفة ومزدلفة ويرمي الجمرة بمنى وينحر هديه ويحلق ويقصر ثم قد حل من عمرته، قد حل من حجه، لأن حجه مستقل بالوقوف منى وعرفة ومزدلفة ثم رمي الجمرة والحلق وقد تحل الأول، ثم طواف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تحل التحل الثاني. أو المفرد مثله إلا أن المفرد لا دم عليه. أمر آخر نقول الحاج إذا أتى الميقات فإنه إن كان قد اغتسل في مكانه فلا مانع، ولا يلزمه أن يعلق ثانيا لا سيما عند تقارب السير وكون ما بين مكة وميقات إلا ما يقارب ساعة أو أقل، هذا أمر ما يتأثر فيه. وإلا فالنبي لما دخل مكة اغتسل بذي طوى قبل أن يطوف، لأن إحرامه بالحج كان ما يقارب من 9 أيام، وعلى الرواحل لا بد من شعث ولا بد من كذا. أما اليوم ما عاد يمكن، لأن الزمن بين الميقات وبين البيت قصير. فإن كان اغتسل في بيت أجزأه، وإلا سنة له الغسل عند الميقات، لأن النبي تجرد لإحرامه واغتسل. وإن اغتسل في المنزل فلا شيء عليه، حتى لو اغتسل في الرياض وذهب الطائرة لم يتأثر شيئا، فلا يشرع له غسل ثانية. ثم يقول عند الميقات: اللهم لبيك عمرة متمتعا بها الحج. وهذا ليس يعني جهرا بالنية، لكن هذا شرع فيه التلفظ لكي تتميز أفعال حج بعضها من بعض، فإنها أنساك حكم يختلف. فإذا نطقت بما يؤكد أنك أردت هذا النسك، وقوله اللهم إن نويت كذا، لا أقول نويت، أقول لبيك عمرة متمتع حج، هذه لفظة أنطق بها، وإن كنت لا أقولها بالصلاة ولا بالصيام، لكن هنا لأن الأعمال تختلف وتفاوت فلا بد مما يقيد بعضها دون بعض. ثم يسن أن يقول عند الإحرام: اللهم إن حبسني حابس، لبيك عمرة أو حج أو عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. هذا الاشتراط أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، دخل عليها وهي تشتكي، فقالت: أجدني شاكية. قال: حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما اشترطت. هذا الشرط اختلف العلماء فيه، فالمذهب على صحته، وقالوا إن هذا أمر أرشده النبي ضباع بن الزبير ولا شيء فيه ولا مضرة فيه، وهو يفيد أمرين: أن من اشترط تحلل من إحرامه، ولا شيء لا هدي عليه ولا قضاء. وقالوا الناس في هذا الزمن يتلخطر السيارات والطرقات، والاشتراط فيه منفعة وفائدة وفضل كبير، ماذا يعني؟ نسأل الله السلام والعافية. ومن العلماء من لم يرك ابن عمر رضي الله عنه، قال: ما هذا الاشتراط؟ النبي ما اشترط. ومنهم من قال: لا، ينظر في الأمر، فإن كان الحال للإنسان عند الميقات يشكو مرضا أو يتخوف من عدو نحو ذلك، جاز له أن يسلم، والحقيقة الاشتراط فيه خير كثير. ثم عند الإحرام قبل أن يحرم يسن له أن يصلي ركعتين لأجل الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك، وقال: قل عمرة وحجا. لأتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك، صل ها هنا ركعتين وقل حجة معه، صل في هذا الوادي ركعتين وقل حجة معهم. وهذه الصلاة صلاة الإحرام بلا إشكال، وهو دليل على سنيتها، وإن خالف من خالف فلهم وجهة نظر غفر الله لهم. منهم من يقول اجعلها سنة الوضوء، منهم من يقول أي النبي أحرم عقب الفريضة، لكنه قال: أتاني آت من ربي فقال صل ها هنا وقل حجة مع عمره، فدل على أن الرسول امتثل الأمر. وهل صلاته مستقلة أو ظلة؟ يظهر أنها مستقلة بعد الظهر، لكن قد يكون بعض الصحابة ما رأوها. ثم إذا ذهب الحاج إلى منى، سن له في منى أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والوتر. الرباعية مقصورة كالظهر والعصر والعشاء، ولا يسن تنفل بعدها كالرواتب، لأن النبي لأن ابن عمر قال لو كنت متنفلا ربعت، والنبي صلى بعرفة جمعا وقصرا وبالمزدلفة جمعا وقصرا ولم يصلي بينهما، مما يدل على أن الرواتب في السفر تسقط عن المسافر. أما الوتر وركعتي الفجر وقيام الليل وسنة الضحى فلا، لكن الرواتب عقب الفرائض تسقط عن المسافر. ثم يأتي عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع، وهو الموقف العظيم، الموقف الذي جعله النبي معظم الحج، فقال الحج عرفة، ويتأكد من حدودها، وحدودها الآن معروفة وأعلام عليها يعني ذات ارتفاع شاهق، عليه لغات مختلفة يعني يقرأها بالليل بالنهار واضح، بالليل بالإضاءة، تبين أن هذه حدود عرفة ليكون المسلم على بصيرة. فإن عرفة ومزدلفة ومنى حددت تحديدا دقيقا مبنيا على أمور ثابتة، ورجوعا أيضا لأماكن التحديد الذي سبقنا به من سبق، فبني عليه الأمر وجدد الأعلام على أيدي نخبة من العلماء، فأصبحت أعلام الحرم واضحة جلية، وكذلك أعلام المدينة. فيقف بعرفة من بعد طلوع الشمس، وإن أتاها بعد زوال أجزأته، لكن النبي خرج من منى وأتى لنبرة قرية قرب عرفة، نزل بقبة قد ضربت له، فلما زالت الشمس انتقل من نمرة إلى عرنة، إلى بطن عرنة، فخطب بها الناس، ثم صلى بهم الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمعا وقصرا، ثم ركب راحلته واستقبل القبلة، وما زال يدعو رافع يديه حتى غربت الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فيقف ويتأكد من حدود عرفة، لأنه لو وقف بخارجها ما صح حجه. وإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ومع الإمام أو وحده في محل إقامته، ثم يتفرغ للدعاء والذكر التسبيح التكبير التحميد وسؤال الله الجنة والاستعادة من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو حي لا يموت، الآية الحديث. فيبقى فيها مكبرا ذاكرا إلى أن تغرب الشمس عليه، فيدفع إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمع وقصرا، ويبيت بها وهي مشعر حرام، ويذكر الله فيها لقوله فاذكر الله عند المشعر الحرام، وينتظر إلى يوم العيد، يعني ينتظر إلى طلوع الشمس، يصلي الفجر بمزدلفة وينتظر قليلا قبل أن تطلع الشمس، يدفع إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم إن كان هدي منحرة وإلا حلقة أو قصر، وتحلل من إحرامه التحل الأول، ولا يبقى عن الحرم إلا النساء حتى يؤدي طواف الإفاضة. أيها المسلم، الحج عبادة لله، يجب أن نخلصه لله، ولا يقبل الله من أعمالنا إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويجب أن نتصور أن الحج شعيرة من شعائر الإسلام، وأن الحج المبرور الذي قال فيه النبي والحج المبرور ليس له جزاء الجنة، أنه الحج الذي اتبع فيه الحاج سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليها، فلا يحق لشخص أن يتخلى عن السنة ولا أن يفرط فيها، فليتقي الله بحجه ويحافظ على حجه ولا يضيعه ولا يكون مجرد من الأمر مجرد يعني السماع. لا، لا بد من عمل. ليس المهم أن تأتي مكة وتذهب، لكن لا بد من تطبيق السنة في أمورك. النبي قال خذوا عني، وقال لتأخذوا عني مناسككم. يا أيها المسلم، كم من أناس يدعون إلى تذويب الحج، يقول لهم، يقول له عرفة يكفيك فيها ساعة، الساعة الثالثة انصرف من مكة. طيب مزدلفة؟ قالوا مزدلفة روح لمكة وطوف واسعى ثم ارجع مزدلفة بعد المغرب واجلس فيها نص ساعة وامشي. إلى أين؟ الجمار وكل عنها، وكل عن رمي الجمار في الأيام دي. لماذا؟ عد إلى بلادك. وقد يرجع بعضهم إلى بلاده ضحى العيد. أين هذا الحج؟ تساهل واستخفاف بالنسك وتهاون بأدائه، إما أن تحج مؤديا العمل وإلا فتراجع. أما التلاعب فليصح. أيها المسلم، يوم عرفة من أفضل الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر فيه من يعتق الله بعبدا من النار، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة. وينزل ربنا إلى سماء الدنيا عند غروب شمس يوم عرفة ويقول لملائكته هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لكم أفيضوا مغفورا لكم. هذه نعمة من الله يتعرض المسلم لأنها النفحات. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ما رؤي الشيطان في موضعي هو أصغر ولا أحقر ولا أغض مما رؤي يوم عرفة. وأورى جبريل يزع الملائكة يوم أحد يوم بدر. فالمهم يعني جبريل يزع الملائكة يوم بدر، هذه غلطه يعني يوم بدر ويوم بدر ويوم ويوم عرفة كلاهما يوم عرفة ويوم بدر كلاهما غيظ للشيطان. أيها المسلم، ارفع إلى الله أكف الضراع وأقبل على دعائه راجيا خائفا موقنا بالإجابة، واسأله من فضله وكرمه وتعرض لنفحاته، فإن لله في هذا اليوم نفحات. وليكن قلبك معمورا بطاعة الله، خاليا من الحقد والغل والحسد، خاليا من كل سوء، متوجه ربك راجيا من فضله خائفا من عقابه. أسأل الله أن يختم لي بخير، وأن يتقبل حج المسلمين، حجنا وحج المسلمين، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين آمنين. صلى الله على محمد.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا الجزاء على ما قدمتم وتقدمون، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم تلقونه إنه سبحانه قريب مجيب. أيها الإخوة، يقول الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وإن مؤسسة دعوة الخيرية انطلاقا من رسالتها الدعوية السامية يسرها أن تزف إليكم هذه الليلة بشرى حصول الأخ عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله العوض على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، وذلك بعد حفظه لكتاب الله عز وجل وإتقانه له بهذا الجامع. والأخ عبد الرحمن أحد طلاب مدرسة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله لتحفيظ القرآن الكريم بهذا الجامع المبارك، والتي يشرف عليها فضيلة الشيخ عبد السلام السليمان، وقد حازت بحمد الله على المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة الأمير العنود لتحفيظ القرآن الكريم على قرب عهدها، حيث أنشئت عام 1424 للهجرة، وفيها نخبة جيدة من المعلمين، وكذلك فيها طلاب متميزون في المراحل المختلفة من مراحل التعليم. ويشرفنا في هذا المقام أن يكون تكريم المدرسة بتكريم الأخ عبد الرحمن العوض بيد سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله ورعاه وسدده ووقاه، إنه سبحانه كريم جواد، وذلك من خلال منحه شهادة بهذه الرواية بهذه الإجازة، وأيضا مكافأة الرمزية على جهده.
موفق إن شاء الله. موفق إن شاء الله. أعانك الله وجزاك إن شاء الله. أسمعنا شيء من القراءة. أسمعنا ولا وجه مما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
بارك الله فيك. وفق إن شاء الله. رحم الله عليه المؤسسه، ورحم الله من أسسها ومن سعى فيها بخير، وجعل إن شاء الله عامة بذكر الله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه أسئلة في هذه الليلة. السؤال الأول سماحة الشيخ يقول: عملت عمرة في العشر الأواخر من رمضان هذا العام، فهل تغني هذه العمرة عن عمرة الحج وأحج متمتعة؟
لا، ما تغني. هذه عمرة تغنيك عن عمرة الإسلام الواجب عليك، أما أن تكون متمتعة فلا، لأنه التمتع لابد أن تكون العمرة والحج، أن تكون العمرة في أشهر الحج، أن تكون العمرة في أشهر الحج، والمعتمر في رمضان، رمضان ليس من أشهر الحج.
مع هذا السائل يسأل سماحة الشيخ يقول: ما حكم لقط الحصى من عرفات؟ فإن كان جوابكم عدم الجواز، فما الواجب على من التقطها؟
ما حكم
لقط الحصى من عرفات؟ وما الواجب على من التقطها منها؟
ما أحفظ بالشيء. الرسول لقطها ما بين منى ومزدلفة، لو لقطها من عرفات ما هو نفس الشيء، يعني ما خصت الجمار بأن تكون من موضع معين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أريد أن أحج قارنا، كيف أسوق الهدي؟ هل هو المال أشتري به الهدي وأذبح في الحرم أم ماذا؟
لا، يقولون يأتي به من مكان من خارج الحرم، إذا من يشتريه حمله بسيارة أو يسوقه. الآن الهدي، سوق الهدي شتى عزة، لأنهم أولا يسوقون الهدي ويذبحون ما كان هديا مطلقا على المروة وما كان هديا تبع الحج في منى ويوزع عليه مكة، لكن الآن تغير الوضع وأصبح ذبح الهدي صعب وسوقه صعب وتعذر. أولا كان مكة يفرحون بمن يأتيهم بلحمة يأكلونها، مكة كانت فقيرة وكانوا يعيشون بعد فضل الله على ما يتم من حجاج. أما اليوم فالحمد لله، مكة من خير بلاد الله وأوفرها نعمة.
أحسن الله إليك.
ولا شك أن هذه باقي سنته، لكن متى يساق؟ كان يسوقون يشعرون يشقون سلامة ويغمسون النعلين فيه ثم يعلقون الرقبة حتى يعلم أنه هدي، ثم يسوقونه فيذبحونه بمكة إن كان على المرة، إن كان في غير ليست بعد مرتبطا بالحج والعمرة، وإلا ليس مرتبطا بالحج، وإلا ذبحوه بمنى. وأتى هلكوا أبسطنا.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: الحج مرة في العمر من استطاع إليه سبيلا، وكان أهل هذه المملكة يحجون في كل عام عندما كان الحج متيسرا، لكن في السنين الحاضرة فيه زحام ومضايقة الناس القادمين لأول مرة، فهل نترك للآخرين المجال أم نتزود؟
والله ترك المجال طيب، لو أن هذه الروح بمس كل يقول أن لست الوحيد، لا توقف العدد علي، أنا واحد من كلنا واحد، لكن لو طبق أن هذا وأن الناس أدوا حج والحمد لله ترى كل مجال. السنة هذه الحديث كثير وعدد كبير وكل عام يزدادون. اسأل المهم أكل شرب، المهم الطرق، والمهم مش تنقلات، والمهم وإن كانت الحكومة وفقها الله ذلت الصعاب ومهد السبل، شقت الطرق، قامت الجسور، بذلت كل مجهود في سبيل الله، ويستمر عملها منذ ينتهي الحج والأعمال تمضي إلى الحج الأتي. ولكن مع هذا جاء أعداد ملايين البشر، نسأل الله أن يكفيهم ويعافيهم.
سماحة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول إنها حاضت في الحج، فهل يجوز لها مواصلة الحج دون طهر؟
لا.
امرأة حاضت في الحج، هل يجوز لها مواصلة الحج دون طهر؟
تواصل الحج، تقيم بعرفة، مزدلفة، ترمي الجمرة، تقصر، لكن يبقى إن طهرت قبل أن تسافر الحمد لله، ما طهرت وهي في داخل المملكة ترجع إلى بيتها ثم تعود، ولا يقربها زوجها، لأن من كان داخل المملكة فأمره يسير.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول هل على المحرم شيء إذا خلع إحرامه للاستحمام؟
لا شيء عليه، النبي خلع إحرامه للنبي طوع شيء عليه.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول حكم من يحج كل سنة ويخالف النظام بالتحايل، هل من نصيحة له ولغيره؟
التحايل يجوز، كوني أحج وأتحايل على السلطة وأكذب عليهم وأخلع إحرامي وألبسه بعد الميقات أتقرب إلى السنة وأرتكب محظور، لا يصلح هذا.
بسم الله. هذا سائل يسأل يقول هل يمكن أن نحج حج تمتع مع الصوم بدلا من الهدي نظرا لعدم توفر الأموال اللازمة للهدي؟
ما في، إذا شك عليك حج، ولكن إذا أردت إذا أردت الحج فأحرم قبل الحج من الأيام حتى يكون الصيام وأنت محرم، أو صم الأيام الثلاثة أيام تشريق بلا لباس الإحرام.
أحسن الله إليك. هذا يقول أريد إن شاء الله الحج تمتعا وأنا في الرياض الآن، وسوف أسافر إلى مكة إن شاء الله، لكن سوف أذهب إلى الأصدقاء قبل قضاء العمرة وليس معي هدي ولا أستطيع، فمن أين أحرم للعمرة وأنا في مكة عند أصدقائي؟
أولا إذا جئت مكة لقصد العمرة احرم من الميقات بالعمرة، احرم بالعمرة من الميقات وأدي العمرة، ثم إذا جاء قبل الحج بثلاث أيام احرم بالحج وحتى وصوم حتى إن شاء الله تصوم أيام الثلاثة وتقضيها إذا رجعت إلى إقامتك.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن طفل صغير
رجعت إلى مكان إقامتك. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن طفل صغير عمره 7 سنوات ويريد أن يقوم بالحج، فهل تكتب له حجة وهل تغني عن حجة الإسلام؟
لا، حجه صحيح لكنها لا تجزئه، لأن أيما صبي حج بأهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى.
أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا تعددت المشابك في الإحرام هل يعتبر مخيطة؟
الحديث كان مشابك كثرة والليلة كان عظيمة يا مشابك.
أحسن الله إليك. يقول أنوي الحج وتكون تمتع، فهل أنوي بالميقات العمرة فقط وأقول لبيك عمرة أم أقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ يقول أنوي الحج متمتعا، فهل في الميقات أقول لبيك عمرة أم أقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟
لا، السنة لبيك عمرة متمتعا بالحج.
أحسن الله إليك. يسأل عن ظاهرة عند الحجاج من كثرة التردد على الأسواق قبل وبعد الحج، فهل ينبغي ذلك وما الأمور التي ينبغي الانشغال بها في الحج؟
التردد أسواق الحجاج الواجهين من خارج البلاد يتردد إيش لين يشترون هذا شيء، وغيرهم من لو حاجة يشتري.
أحسن الله إليكم. هذا رجل يقول إنه اعتمر ثم خلع ثياب الإحرام ناسيا قبل أن يحلق أو يقصر ولبس ثياب المخيط وذكر أنه لم يحلق ولم يقصر فذهب في الحال وحلق في نفس الوقت، فماذا عليه؟
كان المفروض أن يخلع ثيابه، لكن لعل عن جهل كان المفروض يخلع ثيابه ويزيل الإحرام.
قال هذا يسأل يقول إن أباه توفي وأوصى بأن يضحى عنه وعن جده وجدته وعمته، وليس له دخل سوى الراتب، فهل يجب علينا أن نضحي عنه؟
راتب تقاعد يعني أي راتب؟
قال ليس له دخل سوى الراتب.
وتوفي؟
نعم.
راتب التقاعد هذا اللي ورثه، لكن إن تبرعوا بأي ضحوا جزاهم الله خير، إن كان تركة ضحوا من تركته، إن لم يكن له تركة فالأصل الراتب للورثة، لكن إن تبرعوا وضحوا جزاهم الله خير.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة، وما محل ذلك الآن؟
يعني لا تقي عرنة، بطن عرنة غربي مسجد النميرة، غربي مسجد النميرة، إذا دخلت مسجد النميرة ترون فيها لوحات شيء يقول هذه عرفة وهذه مزدل... عرفة هذه نميرة هذه عرنة، فهي غربي المسجد الوادي، غربي المسجد.
أحسن الله إليك.
المنبر على شكل الوادي.
أحسن الله إليك. يسأل يقول الذي يستطيع الحج ولم يحج فما الحكم في ذلك؟
جاء في الأثر من ملك زاد والرحل في المحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهودي نصران.
أحسن الله. هذا يقول أهل نجد تجاوزوا ميقاتهم واتجهوا مباشرة إلى جدة ثم إلى المدينة ثم أحرموا بالعمرة من ذي الحليفة، هل يلزمهم شيء؟
كيف؟ ما في شيء، هن لهن ولمن أتى عليهن بغير أذن.
أحسن الله. هذا يسأل يقول في ظل توسعة الجمرات هل يجوز الرمي قبل الزوال خصوصا يوم 12 و13؟
لا والله، إني ننصح المسلم أن يتبع السنة، والحمد لله الجمرة العام الماضي رماها المسلمون الساعة 2 ما وجد يحم عليها، والساعة 4 ما عندها أحد، والسنة هذه جاءنا دور ثاني فأصبح الجمرة دور الأرضي والدور الأول والدور الثاني يعني واسع ومنظم، وله 13 مدخل و13 مخرج، والسلطة العام الدولة العام الماضي وفقهم الله بذلوا يعني وضعوا جهدا كبير ورتبوا الدخول الجمرات ومنعوا الازدواجية وبذلوا قصارى جهدهم، العام الماضي ما سجل ولا وفاة واحد، هي من أندر السنين العام الماضي، والمستقبل إن شاء الله سيكون كذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول في أي عام فرض الحج؟
يقال إن العاشر وقيل التاسع وقيل السادس على خلاف بينهم.
هذا يقول متى يجوز ذبح الفدي؟
بعد صلاة الفجر يوم النحر.
يقول هل ابتغاء المال في حج البدل يبطل الحج أو ينقص منه؟
كيف؟
هل ابتغاء المال في حج البدل النيابة أظن يبطل الحج أو ينقص منه؟
والله من العلماء يقول إن النيابة ينبغي النائب أن يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا يقول زوجتي تحج مع أخيها، فهل عليها أضحية أم تكفي الأضحية التي تذبح في بيت زوجها؟
إذا ضحى زوجها عن شب
أحسن
الله زوج ضحي بالشات عنه وعن أهل بيته.
أحسن الله إليك. يقول هل يجوز أن أحج متمتعا وأن أصوم بدلا من الهدي؟
إذا كنت عاج نعم.
هذا يسأل عن حجه عن أمه حيث إنها متوفية، قال تحسب لها حجة؟
ما حج فرضها؟
ما ذكر.
إذا كان حج جزاك الله خير ودين عليها قضيت جزاك الله خير.
ويسأل يقول هل يجوز أن أعمل عمرة عن أخي المريض الذي يسقط منه الحضور للعمرة والحج؟
إن كان أدى عمرة عن نفسه في حياته وأدى حج ما أدى واجب عليه.
أحسن الله إليك. يسأل يقول هل يستحب صيام يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة؟
إذا كان حاجا لا، أما غير الحجاج فسنة.
أحسن الله إليك. يقول هل الأفضل قضاء أيام التشريق بمنى أم الذهاب إلى البيت الحرام لأداء الصلوات الخمس؟
أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أقام بمنى، ما دخل النبي البيت يوم حجة إلا ذا مرات، مرة طواف القدوم ومرة طواف الحج ومرة الوداع فقط، ومقيم بأبطح قبل الحج ما دخل حرام ومن أمين حرام.
أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول أريد أن أحج عن أخي رحمه الله، فماذا تنصحونني بأفضل نسك وديه عنه؟
إذا كنت قادرا متمكن التمتع به نسك عمرة وحج.
أحسن الله إليك. يسأل إذا توجه الحاج مباشرة إلى عرفات يوم التاسع ولم يبت بمنى يوم الثامن.
معلش.
ما الذي يوجب الهدي بالنسبة للمفرد؟
المفرد؟
نعم.
المفرد لا هدي عليه. لا هدي عليه.
يسأل عن حكم الحج، هل هو على الفور أو على التراخي؟
والله المحقق يكون على الفور. أمر إلهي، أمر رباني، والأصل فيه المبادرة على الفور.
أحسن الله ليك. يسأل يقول
لأنه اختلفوا، من قال إن الحج عام تسع قال لو أنه عفو حج النبي لك العام، بعضهم قال لا النبي صلى الله عليه الحج وجود المشركين. على كل الأصل في الأوامر التنفيذ، وما درس ممكن قادر على التنفيذ وعلى الأداف يؤديه العام.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول أحيانا أخرج من العمل الساعة الثانية فأنام فيغلب علي النوم فتفوتني صلاة العصر ولا أستيقظ إلا عند إقامة صلاة المغرب، فهل ألحق صلاة المغرب في جماعة ثم أقضي العصر أم نصلي العصر؟
النبي يقول من فعل صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، فلا يجوز يأخذ العصر، لا يجوز له، ينبغي له يصلي في وقتها ينتظر ولا يعني يعطي سمناها، ما يجوز يتأخر عن الصلاة في وقتها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول لقد توفي زملاء لنا أو أدى زملاء نوى زملاء لنا العمرة منذ 3 أسابيع وأحرموا من أبيار علي، وقبل دخول مكة 140 كيلو منعوا من دخول مكة بإحدى نقاط التفتيش وعادوا دون أداء العمرة، فماذا عليهم؟
هم مخطئون، لأن الدولة منعت الدخول إلا بالتصريح في شوال، هم أخطأوا على أنفسهم، عليهم أن يذبحوا كبشا ويتحللوا من إحرامهم.
هذا سؤال من النساء تقول ما الذي يجوز للنساء فعله في أيام العيد من الترفيه، وهل يجوز لهن ضرب الدف؟
إذا كان الدف بين مجتمع نسوي في يوم عيد وليس هناك أصوات تصل للرجال، وإنما مجتمع نسوي فيما بينهم، لا شأن لنا إن شاء الله.
أحسن الله إليك. يقول من حج عن غيره هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم رجع من حجه كما ولدته أمه؟
لعل إن شاء الله.
يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟
لا.
هل يجوز الانصراف من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل للشباب والعلة الزحام الشديد؟
لا مانع إن شاء الله.
يقول ما أنا أخذت مبلغ من رجل لكي يؤدي فريضة الحج عن والده المتوفى رحمه الله، هل المبلغ يكون حلال أم حرام؟
كيف؟
يقول أخذت مبلغ من رجل لأدي الحج عن والده المتوفى، والدي المتوفى رحمه الله، هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟
أخذه لأجل والده
والد الشخص الذي أخذني.
لا مانع.
أحسن الله إليك. يقول قلت القران هو أن تسوق الهدي والتمتع الذي لم يسوق الهدي، أريدك أن توضح كيف هو سياق الهدي.
سياق الهدي يشترون الإبل مثلا قبل الميقات ويجرحون سنامها ويعلقون رموز النعال أو شيء ويعلق رقبتها لأجل أن يعلم الناس أن هذه فلا يقدمون عليها إلى أن تذبح يوم النحر.
أحسن الله إليك. هذا يسأل هل مباهاة الله عز وجل بأهل عرفة خاصة بأهل موقف أو لغير الحجاج أيضا؟
هو جاء بأهل موقف، ولعل من كان خارج الموقف ممن أصلح لله قوله وعمله ونية ضرعه أن الله لا يحرم ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول مع برودة الجو هل يجوز لي تغطية رأسي أثناء النوم؟
لا.
يقول ظهرت كتب أشرطة ومقالات تدعو إلى التيسير والتسهيل في الحج وغيره، فما هو الضابط في هذا الأمر وقد كثر المتجرئين عن الفتية؟ يقول ظهرت كتب أشرطة ومقالات تدعو إلى التيسير والتسهيل في الحج وغيره، فما هو الضابط في هذا الأمر وقد
كثر؟ التيسير على حسب ما دل الشرع عليه، أما تيسير نلغي به قواعد الشرع ونعطل به الواجب أتبين. التيسير هو العمل الذي دل الشرع عليه.
أحسن الله إليكم. يقول ما الحكمة من رمي الجمرات؟ وصحيح أن الشيطان تمثل لنبي الله إسماعيل أو إبراهيم في هذا الأماكن؟
اللي جاء في السنة إنما شرع الطواف بالبيت وبالسمروة وبالجمار لإقامة ذكر الله.
يقول أحسن الله إليكم هل الواجب في يوم عرفة أن يقف الإنسان وقوفا حتى يتحقق الوقوف بعرفة؟
لا، مو بوقوف، هو اتيان عرفة، مو بوقوف اتيان عرفة، لكن النبي كان واقف على راحلته، واقف على راحلته، مو بوقوف، كان وقوف عن اجتماع بعرفة.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر أسئلة هذه الليلة، يطلب منكم نصيحة لأصحاب الحملات في التوسط في الأجور.
والله أصحاب الحملات شك أنهم يعانون، ما قد يكون يعانون من أجرة المساكن والعمالة، لكن على كل حال ينبغي أن يكون أرباحهم يعني فيها اعتدال. أنا نمنعهم وما حجوا لأجل ما وضع الحملات لأجل الربح، لكن ينبغي أن يكون مع نية مع قصد الربحي نية أيضا صالحة في التخفيف قدر ما شيء ينفع يفيد غيره ولا يضرهم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جعل ما قدمتم وما تقدمون في ميزان حسناتكم ويتوقعونه، إنه سبحانه وسميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الأخوة السحب على جواز المسابقة في هذا الوقت الآن إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، نسحب على آخر الجوائز الكبرى لهذه الليلة وهي عبارة عن 9 جوائز. نسحب على الجائزة الأولى ثلاجة الجي. الفائز عبد الله بن محمد الحيدري. عبد الله بن صالح الحيدري. عبد الله بن محمد الحيدري. جائزة ثانية غسالة لآمال بن صادق عبد الهادي. آمال صادق عبد الهادي. الجائزة الثالثة جهاز جوال لمحمد بن حمد الصبيح. محمد بن حمد الصبيح جهاز جوال. جهاز جوال أيضا لرباب بنت عبد الرحمن بن عثمان العثمان. رباب عبد الرحمن عثمان العثمان جهاز جوال. جهاز جوال أيضا لهيا سعد الحسينان. هيا بنت سعد الحسينان جهاز جوال. أيضا جهاز جوال لمصطفى سيد محمد محمد. مصطفى سيد محمد محمد جهاز جوال. جهاز جوال لعبد الله بن سليمان الزكري. عبد الله بن سليمان الزكري جهاز جوال. الجائزة الثامنة عبارة عن مكنسة كهربائية لمحمد بن بشير المطيري. الجائزة الأخيرة لهذه الليلة الجائزة خلاط مولينكس للينا بنت عبد العزيز محمد السبهان. لينا عبد العزيز محمد السبهان. وتنبيه لكل المشاركين في هذه المسابقة بأن هناك جائزة لكل المتسابقين سوف تسلم غدا بعد نهاية الملتقى، بعد نهاية محاضرة الشيخ عبد الله الغديان في المؤسسة بإذن الله عز وجل، للفائزين الذين لم يحالفهم الحظ في أخذ 20 جائزة سابقة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
و28 للهجرة. يطيب لنا أن نستضيف سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في هذا الملتقى المبارك يبين لنا فيه صفات الأنساك الثلاثة، وما زلنا وإياكم نعيش في هذه الأيام وننتهل من منهل العلماء الكبار حفظهم الله ونفع بهم الإسلام والمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ الآن هذه المحاضرة المباركة، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة سبقنا سماحة الشيخ صالح محمد حيدان في محاضرته التي ألقاها بين العشاءين، فكان فيها الحقيقة الكفاية، ولكنها مجرد مشاركة، وإلا فما سمعتموه من لدن الشيخ صالح فيه الخير والبركة، لكنها مجرد مشاركة. أيها الإخوة، الحج في شريعة الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ركن من أركان الإسلام، إما الركن الرابع كما في بعض الأحاديث، أو الركن الخامس كما في أخرى. المهم أنه أحد أركان الإسلام التي ينبني عليها الإسلام، هذا بإجماع المسلمين. وكان الحج في من قبلنا سنة فقط وليس بواجب. قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هودا وصالحا وموسى كلهم أحرموا وأموا البيت، لكن في شريعتنا جعل الحج أحد أركان الإسلام، وذلك أن بيت الله الحرام عهد الله ببنائه لنبييه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثته دعوة أبيه إبراهيم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أمره قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ونور رأته أمي أضاء لها قصور مصر بالشام. لأن إبراهيم لما بنى البيت دعا له فقال: ربنا وابعث فيهم ربنا اجعل هذا البلد آمنا، وقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقال: وارزق أهله من الثمرات. فدعا لهم عليه السلام، فأجاب الله دعاءه بأن جعل مبعث محمد خاتم أنبيائه ورسله، بأن جعل مبعث محمد خاتم أنبيائه ورسله، جعله من ذريته وجعله من سكان بيت الله الحرام. فإن إسماعيل استوطن البيت الحرام وذريته تناسلوا في هذا المكان المبارك. إذن فخصوصية الحج كونه ركنا لكون إسماعيل جد محمد صلى الله عليه وسلم ممن شارك في بناء البيت. فإن لإبراهيم إسحاق وإسماعيل، وإسحاق هو أبو بني إسرائيل كلهم، وإسماعيل هو أبو سيد الأولين والآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل
واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيركم حسبا ونسبا، صلى الله عليه وسلم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث بمكة قيل إنه حج قبل الهجرة مرتين، أما ما قبل بعثته فأمر لا ينظر إليه، إنما بعد مبعثه قيل إنه حج مرتين، لأنه كان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، فهم قالوا مرتين وربما أكثر. وبعد الهجرة إنما حج حجة واحدة جعلها الله في العام العاشر من الهجرة قبل موته صلى الله عليه وسلم بما يقارب 3 أشهر. وهذا الحج هل فرض عام 10 أم قبله؟ للناس فيه آراء، لكنه بالواقع ترضيته قبل عام 10 أشكال. وتأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم لأن إذ ذاك الحرم لا يزال فيه مشركين ولا يزال يطوف به عراة، فأبعث عليا لما أرسل الصديق أردفه بعلي ينادي: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان، ومن كان له عند أحد عند رسول الله فعهده إلى أجله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة أذن في الناس بعد في شوال، أذن فيهم بأنه حاج. وأما المدينة بشر كثير من أرجاء الجزيرة كلهم يريدون أن يقتدوا به ويأتموا به ويتأسوا به ويأخذوا منه مناسك حجهم، لعلمهم أن هذه الحجة ستكون لها شأن، لأنهم يعرفون الحج في الجاهلية وما طرأ عليه من التبديل والتغيير. فإن الجاهلية نسأوا في الأشهر الحرم وأخروا منها ما يريدون تقديم ما يريدون، وأخروا منها ما يريدون وقدموا يعني أرجعوا صفر محرم إلى صفر، وأرجعوا ذي القعدة إلى مثلا ربيع وإلى آخره، يعني كانوا يبدلون في الأشهر، فالحج صار فيه تلاعب وغيروا من قواعد الحج، فما كان سكان الحرم يقفون بعرفة وإنما بالمزدلفة وبمنى ويقولون نحن أهل حرم الله لا يليق بنا أن نقف خارج الحرم إلى غير ذلك. لما وجه النبي الخطاب للمسلمين حثا لهم على الحج اجتمع معه كما يقول المؤرخون ما يقارب من 120,000، كلهم حجوا معه وكلهم يريدون التأسي به والاقتداء به وأخذ النسك عنه، لأنهم يعلمون أن هذه الشريعة جاءت بإزالة آثار الجاهلية التي لا خير فيها، فهم يعلمون أن هذه الحجة سيكون فيها تبديل وتغيير، وسيكون فيها نمط غير ما كان يعلمه أهل الجاهلية في جاهليتهم. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بالمدينة في اليوم 23 من ذي القعدة، الثاني والعشرين من ذي القعدة، فلما صلى بالناس الجمعة خطبهم وأخبرهم عما يلبس المحرم وما لا يلبس المحرم وأحكام الملابس اللباس وإلى غير ذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وبات بذي الحليفة، خرج من المدينة صلى الظهر بها يوم السبت ركعتين، صلى الظهر بها يوم السبت 4، وصلى العصر بذي الحليفة 2، وبات بذي الحليفة انتظارا لاجتماع الناس. فلما كان اليوم الثاني وصلى الظهر اغتسل قبل أن يصلي ولبس إحرامه، فلما صلى أعلن إهلاله بأن قال لبيك اللهم حجا وعمرة. سمع قوم منه وهو في المسجد، وسمع قوم منه وهو صاعد على رحلته، وسمع قوم منه وهو على ظهر البيداء قد ارتفع من الوادي، وكل أخبر بالحالة التي سمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. هذه التلبية لبى بحج وعمرة، فقال لبيك اللهم حجا وعمرة. هذه التلبية نقلها عنه أكثر من 20 صحابية، وأصحابه منهم من لبى بعمرة مفردة، ومنهم من لبى بحج إلى آخره. فهنا معنى أنواع الأنساك التي هي القران والإفراد والتمتع، لأن النبي منهم أحرم قارنا، ومن أصحابه من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج. لكنه صلى الله عليه وسلم عند المروة لما طاف وسعى أمر من لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة. إذن فألغى الإفراد والقران في حق من لم يسوق الهدي وأمره أن يجعلها عمرة، لكن هل ألغاها حكما أو فقط لذلك الزمن لذلك الوقت الخاص كما سيأتي. إذن فتبين لنا أن أنواع النسك ثلاثة: قران، تمتع، إفراد. فلنبدأ مثلا بالإفراد. الإفراد سمي إفرادا لأنه أفرد أحد النسكين، فأفرد الحج وحده بأن قال عند الميقات اللهم لبيك حجا. هذا المفرد يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والإنشاء قبل الحج، والطواف نسميه طواف قدوم، وهذا السعي نسقط به عنه سعي يوم النحر، ونقول امكث على إحرامك إلى أن تحلق ترمي وتحلق شعرك يوم النحر إن شاء الله. فيقف بميناء، فيأتي ميناء ويقف بعرفة وبالمشعر الحرام ويرمي الجمرة ويحلق أو يقصر، وقد تحلل من إحرامه التحلل الأول، فيطوف بالبيت ولا يسعى إن كان سعى مع طواف القدوم، وقد انتهى حج المفرد. والقارن يقول لبيك حجا وعمرة، وعمله كعمل المفرد، إلا أنه يزيد على المفرد بأمرين: بأنه جمع بين النسكين، وأن عليه دما. والمتمتع من قال عند الميقات لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل من عمرته، لأن العمرة مستقلة، ويحرم اليوم الثاني بالحج إلى آخره. هذه الأنساك الثلاثة أجمع المسلمون على أن من أحرم بواحد من هذه الأنساك أن حجه صحيح، ولا تستطيع أن تنكر عليه. فمن أحرم بقوله لبيك اللهم حجا، أو قال اللهم لبيك حجا وعمرة، أو قال اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فكلها جائزة وسائغ العمل بها، ولا ينكر على من فعل واحدا منها. هذا الذي استقر عليه عمل المسلمين. وإن كان الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى خلاف ذلك، فيرى أن من قدم مكة في أشهر الحج ليس معه هدي ساقه أنه يجب عليه إذا طاف وسعى أن يقصر وأن يتحلل ويجعل عمره ويحرم بالحج. ويقول إن هذا هو الأمر الذي وجهه النبي للصحابة حينما قال لهم فشق عليهم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وأكد عليهم حتى حلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمسلمون بعد ابن عباس مجمعون على صحة أساك الثلاثة ولا يرون فرقا بينها، يعني مجمعون على صحتها وأن من فعل واحدا منها مجزئ، لا فرق أن يكون تمتعا أو قرارا أو إفرادا، هذا لا إشكال فيه. لكن العلماء اختلفوا أي الأنساك أفضل، هل التمتع أفضل مطلقا أم القران أفضل مطلقا أم الإفراد أفضل مطلقا. فالذين فضلوا التمتع قالوا إنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي أحرم قارنا حج قارنا، والمتعة أحب إلي بعشرة أحاديث رويتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله وجماعة الحديث يقولون تمتع الإنسان في الحج بالعمرة في الحج أفضل لأمور، أولا أنه أتى بنسكين مستقلين في سفر واحد، عمرة كاملة حج كامل هدي طوافان سعيان، كل هذه ترجح أن التمتع أكثر أعمالا وأكثر أفعالا، فهو إذن أفضل الأنساك وأتمها وأكملها. وأقوام قالوا القران أفضل، لماذا؟ قالوا هذا النسك الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لنبيه إلا ما هو الأفضل. وقالوا أيضا إن القران جمع بين سكين وهو يسبب يعني يدعو إلى الهدي وإلى سوق الهدي، المهم أنهم فضلوا الإقران لأن النبي فعله دون أن ينظروا إلى الهدي وعدمه، إنما قالوا ما دام النبي أقرن وبعض أصحابه وما كان الله ليختار لنبيه إلا ما كان أفضل وأولى. وجاء قوم فقالوا لا، الإفراد إفراد الحج أولى وأفضل وأكمل. لماذا؟ قالوا لأننا إذا أفردنا الحج فقد أتينا بنسكين في سفرين، نسك الحج في عام ونسك العمرة في أي أشهر العام، فقد أتينا بنسكين كاملين مستقلين بسفرين منفردين أحدها الآخر. وقالوا أيضا إن هذا الإفراد هو الذي استمر عليه عمل صديقها الأمة أبو بكر وعمر وعثمان خلفاؤه الثلاثة الراشدون، وليسوا بجهل بحكمه، هم يعلمون حجته، هم حاجون معه، مشاهدون لأفعاله، مستبين ذلك، لكنهم رجعوا جانب الإفراد على القران لتعدد السفرين، فيكون كل سفر عمل صالح وخطوات عزيزة. وشيخ تقي الدين رحمه الله يقول الإفراد بهذه المنزلة هو أفضل النسك، وكأنه يحكي إجماعا، لأنه يقول إذا أفردت العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر كان ذاك أكمل وأولى. والتحقيق عند العلماء أنهم قالوا إن الأمر ينظر فيه، فمن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، لكن يبقى الإفراد. بعضهم ما يرى أن الإفراد أفضل مستقلا، لكن الشيخ تقي وجماعتهم ما يرون أن الإفراد إذا أدى إلى سفرين قاصدين أنه أفضل من غيرها. المتمتع إذا جاء البيت وقال لبيك اللهم عمره متمتعا من الحج، وطاف وسعى وقصر، قال الحمد لله العمرة انتهت، طواف، ثانيا سعي، ثالثا تقصير أو حلق، انتهت عمرتي وفي أمان الله سأعود إلى بلدي، أنا حاج من قبل وجئت متمتعا، وبدا لي أن تركي للحج في هذا العام أولى من حجي، فماذا نقول؟ ومتمتع قال لبيك اللهم عمرته متمتعا بالحج ثم طاف وسعى وقصر ثم قال العمر انتهت وقد تحللت وفي أمان الله. يقول شيخ الإسلام إن هذا لا يجوز، قالوا لأن المتمتع منذ أحرم العمرة ناوي التمتع فإنه تعلق بالحج بالنسك، وأصبح النسك الآن موجود وإن لم يبدأ العمل به، ولم يجوزوا له الخروج إلا إذا دعت الضرورة ملحة كان ذلك مسوغا. مثله القارن لو دخل وقال لبيك اللهم حجا وعمرة، أو المفرد قال لبيك اللهم حجا فلما طاف وسعى قال الرسول أمر الصحابة بالتحلل إلى العمرة، أنا خلاص حجي سأجعله عمرة وقراني سأجعله عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة لذلك. فما نقول؟ نعم، ماذا نقول؟ هو مفرد بالحج أو قارن أدى الطواف والسعي وقال سأقصر وأتحلل من حجي وأجعلها عمرة ثم أسافر، قالوا هذا بالإجماع أنه لا يجوز، لأن من تحول من قران إلى عمرة لأجل الفرار هذا ممنوع، التحول المشروع أن تتحول لأجل التمتع بأن تأتي بالنسكين مستقلين، أما التحول من الإفراد والقران العمر فرارا من الحج فهذا لا يجوز. بين القارن والمتمتع مفرد، التمتع والقران به مجب، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، نص في التمتع الخاص بالأشكال، لكن القران هل يشمله ذا أو لا يشمله؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هل نقول إن الدم خاص بمن أتى عمرة وانفصل واتحلل، أم أن القارن يدخل مع المتمتع بذلك؟ هل القارن يشمله أم لا يشمله؟ نعم، الجمهور على أنه يشمله، ويقولون إن لفظ التمتع في القرآن عام في من أتى بنسكين في سفر واحد، سواء فصل بينهما بتحلل كالتمتع الخاص أو لم يفصل بينهما كالقران. طيب، ثانيا، أما القارن فقال يشمله، وإن كان قول ضئيل أو ضعيف أخرج القران عن التمتع لكنه غير صحيح. والصحيح أن التمتع لأن عند الصحابة هو من أتى بنسكين تمتع بأحد السفرين عن السفر الآخر. فالإجماع تقريبا جمهورهم على أن القارن والمتوسع سواء في وجوب الدم. أما المفرد فهل عليه دم أم لا؟ لا دم. لماذا؟ لأنه نسك واحد فلا يجب عليه دم. طيب قال العلماء المتمتع يجب عليه الهدي إذا نوى يعني بالهدي بأخشر أولا أن ينوي عند إحرامه بالعمرة تمتعا بها إلى الحج، وأن تكون عمرته وحجه في عام واحد، وأن تكون عمرته في أشهر الحج، وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وأن لا يسافر بين حجه وعمرته سفرا تقصر في مثله الصلاة. فقالوا هذه الشروط: أولا أن ينوي التمتع عند الإحرام، وأن تكون عمرته في أشهر الحج، وأن يحج هذا العام، وأن لا يسافر بينها وبين بينه وبين بيت مسافة تقصر بجنس الصلاة، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. فإن كان من أهل مكة أو البنيان المرتبط مكة هذا لا هدي عليه ولو كان متمتعا، لأن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما السفر فهناك رأي يقول إن مجرد مغادرة المتمتع لمكة لمسافة تقصر في جنس الصلاة يسقط عنه الدم ويكون مفردا إذا أراد أن يدخل أحرم بحجة مفردة. قالوا سافر الجدة أو للطائف، قالوا هذا نقض سفره تمتعه، هكذا يقول بعضهم. بعضهم قال لا، السفر الذي يقرب التمتع هو السفر الذي تفارق فيه البيت إلى مكان إقامتك، وإذا جعلت عمرتك في شوال 28 وحجك في ذي الحجة عام 29 لست هنا بمتمتع، لأن الحج والعمرة لم يكونا في عام واحد. أما القارن فإنه إذا دخل مكة طاف إن شاء طاف ونسميه طواف قدوم، ثم إن سعى بعده قلنا هذا سعي يسقط عنك سعي الحج، ويذهب إلى منى وعرفة ومزدلفة ويوم النحر إذا رمى الجمرة وحلق حل من إحرامه. المتمتع كما قلنا يوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج فيقول لبيك اللهم حج، ويأتي منى وعرفة ومزدلفة ويرمي الجمرة بمنى وينحر هديه ويحلق ويقصر ثم قد حل من عمرته، قد حل من حجه، لأن حجه مستقل بالوقوف بمنى وعرفة ومزدلفة ثم رمي الجمرة والحلق وقد تحل الأول، ثم طواف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تحل التحلل الثاني. أو المفرد مثله إلا أن المفرد لا دم عليه. أمر آخر نقول الحاج إذا أتى الميقات فإنه إن كان قد اغتسل في مكانه فلا مانع، ولا يلزمه أن يغتسل ثانيا لا سيما عند تقارب السير وكون ما بين مكة والميقات إلا ما يقارب ساعة أو أقل، هذا أمر ما يتأثر فيه. وإلا فالنبي لما دخل مكة اغتسل بذي طوى قبل أن يطوف، لأن إحرامه بالحج كان ما يقارب من 9 أيام، وعلى الرواحل لا بد من شعث ولا بد من كذا. أما اليوم ما عاد يمكن، لأن الزمن بين الميقات وبين البيت قصير. فإن كان اغتسل في بيت أجزأه، وإلا سن له الغسل عند الميقات، لأن النبي تجرد لإحرامه واغتسل. وإن اغتسل في المنزل فلا شيء عليه، حتى لو اغتسل في الرياض وذهب الطائرة لم يتأثر شيئا، فلا يشرع له غسل ثانية. ثم يقول عند الميقات: اللهم لبيك عمرة متمتعا بها الحج. وهذا ليس يعني جهرا بالنية، لكن هذا شرع فيه التلفظ لكي تتميز أفعال حج بعضها من بعض، فإنها أنساك حكم يختلف. فإذا نطقت بما يؤكد أنك أردت هذا النسك، وقوله اللهم إن نويت كذا، لا أقول نويت، أقول لبيك عمرة متمتع الحج، هذه لفظة أنطق بها، وإن كنت لا أقولها بالصلاة ولا بالصيام، لكن هنا لأن الأعمال تختلف وتفاوت فلا بد مما يقيد بعضها دون بعض. ثم يسن أن يقول عند الإحرام: اللهم إن حبسني حابس، لبيك عمرة أو حج أو عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. هذا الاشتراط أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، دخل عليها وهي تشتكي، فقالت: أجدني شاكية. قال: حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما اشترطت. هذا الشرط اختلف العلماء فيه، فالمذهب على صحته، وقالوا إن هذا أمر أرشده النبي ضباع بن الزبير ولا شيء فيه ولا مضرة فيه، وهو يفيد أمرين: أن من اشترط تحلل من إحرامه، ولا شيء لا هدي عليه ولا قضاء. وقالوا الناس في هذا الزمن يتلخطر السيارات والطرقات، والاشتراط فيه منفعة وفائدة وفضل كبير، هذا يعني نسأل الله السلام والعافية. ومن العلماء من لم يره كابن عمر رضي الله عنه، قال: ما هذا الاشتراط؟ النبي ما اشترط. ومنهم من قال: لا، ينظر الأمر، فإن كان الحال للإنسان عند الميقات يشكو مرضا أو يتخوف من عدو نحو ذلك، جاز له أن يسرق. والحقيقة الاشتراط فيه خير كثير. ثم عند الإحرام قبل أن يحرم يسن له أن يصلي ركعتين لأجل الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك، وقال: قل عمرة وحجا. لأتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك، صل ها هنا ركعتين وقل حجة معهم، صل في هذا الوادي ركعتين وقل حجة معهم. وهذه الصلاة صلاة الإحرام بلا إشكال، وهو دليل على سنيتها، وإن خالف من خالف فلهم وجهة نظر غفر الله لهم. منهم من يقول اجعلها سنة الوضوء، منهم من يقول أي النبي أحرم عقب الفريضة، لكنه قال: أتاني آت من ربي فقال صل ها هنا وقل حجة مع عمره، فدل على أن الرسول امتثل الأمر. وهل صلاته مستقلة أو ظلة؟ يظهر أنها مستقلة بعد الظهر، لكن قد يكون بعض الصحابة ما رأوها. ثم إذا ذهب الحاج إلى منى، سن له في منى أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والوتر. الرباعية مقصورة كالظهر والعصر والعشاء، ولا يسن تنفل بعدها كالرواتب،
لأن النبي لأن ابن عمر قال لو كنت متنفلا ربحت. والنبي صلى بعرفة جمعا وقصرا وبالمزدلفة جمعا وقصرا ولم يصلي بينهما، مما يدل على أن الرواتب في السفر تسقط على المسافر. أما الوتر وركعتي الفجر وقيام الليل وسنة الضحى فلا، لكن الرواتب عقب الفرائض تسقط عن المسافر. ثم يأتي عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع، وهو الموقف العظيم، الموقف الذي جعله النبي معظم الحج، فقال الحج عرفة، ويتأكد من حدودها، وحدودها الآن معروفة، وأعلام عليها يعني ذات ارتفاع شاهق، عليه لغات مختلفة يعني يقرأها بالليل بالنهار واضح، بالليل بالإضاءة، تبين أن هذه حدود عرفة ليكون المسلم على بصيرة. فإن عرفة ومزدلفة ومنى حددت تحديدا دقيقا مبنيا على أمور ثابتة، ورجوعا أيضا لأماكن التحديد الذي سبقنا به من سبق، فبني عليه الأمر وجدد الأعلام على أيدي نخبة من العلماء، فأصبحت أعلام الحرم واضحة جلية، وكذلك أعلام المدينة. فيقف بعرفة من بعد طلوع الشمس، وإن أتاها بعد زوال أجزأته، لكن النبي خرج من منى وأتى لنمرة قرية قرب عرفة، نزل بقبة قد ضربت له، فلما زالت الشمس انتقل من نمرة إلى عرنة، إلى بطن عرنة، فخطب بها الناس، ثم صلى بهم الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمعا وقصرا، ثم ركب راحلته واستقبل القبلة، وما زال يدعو رافع يديه حتى غربت الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فيقف ويتأكد من حدود عرفة، لأنه لو وقف بخارجها ما صح حجه. وإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ومع الإمام أو وحده في محل إقامته، ثم يتفرغ للدعاء والذكر التسبيح التكبير التحميد وسؤال الله الجنة والاستعادة من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو حي لا يموت، الآية الحديث. فيبقى فيها مكبرا ذاكرا إلى أن تغرب الشمس عليه، فيدفع إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمع وقصرا، ويبيت بها وهي مشعر حرام، ويذكر الله فيها لقوله فاذكر الله عند المشعر الحرام، وينتظر إلى يوم العيد، يعني ينتظر إلى طلوع الشمس، يصلي الفجر بمزدلفة وينتظر قليلا قبل أن تطلع الشمس، يدفع إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم إن كان هدي منحرة وإلا حلقة أو قصر، وتحلل من إحرامه التحل الأول، ولا يبقى عن الحرم إلا النساء حتى يؤدي طواف الإفاضة. أيها المسلم، الحج عبادة لله، يجب أن نخلصه لله، ولا يقبل الله من أعمالنا إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويجب أن نتصور أن الحج شعيرة من شعائر الإسلام، وأن الحج المبرور الذي قال فيه النبي والحج المبرور ليس له جزاء الجنة، أنه الحج الذي اتبع فيه الحاج سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليها، فلا يحق لشخص أن يتخلى عن السنة ولا أن يفرط فيها، بل يتقي الله بحجه ويحافظ على حجه ولا يضيعه، ولا يكون مجرد من الأمر مجرد يعني استماع، لا، لا بد من عمل، لا ليس المهم أن تأتي مكة وتذهب، لكن لا بد من تطبيق السنة في أمورك. النبي قال خذوا عني، وقال لتأخذوا عني مناسككم. يا أيها المسلم، كم من أناس يدعون إلى تذويب الحج، يقول له عرفة يكفيك فيها ساعة، الساعة الثالثة انصرف من مكة. طيب مزدلفة؟ قالوا مزدلفة روح لمكة وطوف واسعى ثم ارجع مزدلفة المغرب واجلس فيها نص ساعة وامشي. إلى أين؟ الجمار وكل عنها، وكل عن رمي الجمار في الأيام دي. لماذا؟ عد إلى بلادك. وقد يرجع بعضهم إلى بلاده ضحى العيد. أين هذا الحج؟ تساهل واستخفاف بالنسك وتهاون بأدائه، إما أن تحج مؤديا العمل وإلا فتراجع. أما التلاعب فليصح. أيها المسلم، يوم عرفة من أفضل الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر فيه من يعتق الله بعبد من النار، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة. وينزل ربنا إلى سماء الدنيا عند غروب شمس يوم عرفة ويقول لملائكته هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم أفيضوا مغفورا لكم. هذه نعمة من الله يتعرض المسلم لأنها النفحات. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ما رؤي الشيطان في موضعي هو أصغر ولا أحقر ولا أغض مما رؤي يوم عرفة. وأورى جبريل يزعم الملائكة يوم أحد يوم بدر. فالمهم يعني جبريل يزعم الملائكة يوم بدر، هذه غلطه يعني يوم بدر ويوم بدر ويوم عرفة كلاهما يوم عرفة ويوم بدر كلاهما غيظ للشيطان. أيها المسلم، ارفع إلى الله أكف الضراع وأقبل على دعائه راجيا خائفا موقنا بالإجابة، واسأله من فضله وكرمه وتعرض لنفحاته، فإن لله في هذا اليوم نفحات. وليكن قلبك معمورا بطاعة الله، خاليا من الحقد والغل والحسد، خاليا من كل سوء، متوجه ربك راجيا من فضله خائفا من عقابه. أسأل الله أن يختم لي بكم بخير، وأن يتقبل حج المسلمين، حجنا وحج المسلمين، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين آمنين. صلى الله على محمد.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا الجزاء على ما قدمتم وتقدمون، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم تلقونه إنه سبحانه قريب مجيب. أيها الإخوة، يقول الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وإن مؤسسة دعوة الخيرية انطلاقا من رسالتها الدعوية السامية يسرها أن تزف إليكم هذه الليلة بشرى حصول الأخ عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله العوض على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، وذلك بعد حفظه لكتاب الله عز وجل وإتقانه له بهذا الجامع. والأخ عبد الرحمن أحد طلاب مدرسة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله لتحفيظ القرآن الكريم بهذا الجامع المبارك، والتي يشرف عليها فضيلة الشيخ عبد السلام السليمان، وقد حازت بحمد الله على المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة الأمير العنود لتحفيظ القرآن الكريم على قرب عهدها، حيث أنشئت عام 1424 للهجرة، وفيها نخبة جيدة من المعلمين، وكذلك فيها طلاب متميزون في المراحل المختلفة من مراحل التعليم. ويشرفنا في هذا المقام أن يكون تكريم المدرسة بتكريم الأخ عبد الرحمن العوض بيد سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله ورعاه وسدده ووقاه، إنه سبحانه كريم جواد، وذلك من خلال منحه شهادة بهذه الرواية بهذه الإجازة، وأيضا مكافأة الرمزية على جهده.
موفق إن شاء الله. موفق إن شاء الله. أعانك الله وأعجز لك إن شاء الله. أسمعنا شيء من القراءة. أسمعنا ولو وجه مما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
بارك الله فيك. وفق إن شاء الله. رحم الله هذه المؤسسة ورحم الله من أسسها ومن سعى فيها بالخير وجعلها إن شاء الله عامة بذكر الله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه أسئلة في هذه الليلة. السؤال الأول سماحة الشيخ يقول: عملت عمرة في العشر الأواخر من رمضان هذا العام، فهل تغني هذه العمرة عن عمرة الحج وأحج متمتعة؟
لا، ما تغني. هذه عمرة تغنيك عن عمرة الإسلام الواجب عليك. أما أن تكون متمتعة فلا، لأنه التمتع لابد أن تكون العمرة والحج أن تكون العمرة في أشهر الحج أن تكون العمرة في أشهر الحج والمعتمر في رمضان رمضان ليس من أشهر الحج.
مع هذا السائل يسأل سماحة الشيخ يقول: ما حكم لقط الحصى من عرفات؟ فإن كان جوابكم عدم الجواز فما الواجب على من التقطها؟
ما حكم
لقط الحصى من عرفات وما الواجب على من التقطها منها؟
ما أحفظ الشيء. الرسول لقطها ما بين منى ومزدلفة. لو لقطها من عرفات ما هنا شيء، يعني ما خصت الجمار بأن تكون من موضع معين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أريد أن أحج قارنا، كيف أسوق الهدي؟ هل هو المال أشتري به الهدي وأذبح في الحرم أم ماذا؟
لا، يقولون يأتي به من مكان من خارج الحرم، إذا من يشتريه حمله بسيارة أو يسوقه. الآن الهدي سوق الهدي شتى عزة، لأنهم أولا يسوقون الهدي ويذبحون ما كان هديا مطلقا على المروة وما كان هديا تبع الحج في منى ويوزع عليه مكة. لكن الآن تغير الوضع وأصبح ذبح الهدي صعب وسوقه صعب وتعذر. أولا كان مكة يفرحون بمن يأتيهم بلحمة يأكلونها. مكة كانت فقيرة وكانوا يعيشون بعد فضل الله على ما يتم من الحجاج. أما اليوم فالحمد لله، مكة من خير بلاد الله وأوفرها نعمة.
أحسن الله إليك.
ولا شك أن هذه باقي سنته، لكن متى يساق؟ كان يسوقون يشعرون يشقون سلامة ويغمسون النعلين فيه ثم يعلقون الرقبة حتى يعلم أنه هدي، ثم يسوقونه فيذبحونه بمكة إن كان على المرة، إن كان في غير ليس بعد مرتبطا بالحج والعمرة، وإلا ليس مرتبطا بالحج وإلا ذبحوه بمنى. وأتى هذلكم أمستانا.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: الحج مرة في العمر من استطاع إليه سبيلا، وكان أهل هذه المملكة يحجون في كل عام عندما كان الحج متيسرا، لكن في السنين الحاضرة فيه زحام ومضايقة الناس القادمين لأول مرة، فهل نترك للآخرين المجال أم نتزود؟
والله ترك المجال طيب. لو أن هذه الروح بمس كل يقول أن لست الوحيد، لا توقف العدد علي، أنا واحد من كلنا واحد. لكن لو طبق هذا وأن الناس أدوا حج والحمد لله ترى كل مجال. السنة هذه الحجيج كثير وعدد كبير وكل عام يزدادون. ليس المهم أكل شرب، المهم الطرق، والمهم مش تنقلات، والمهم وإن كانت الحكومة وفقها الله ذلت الصعاب ومهد السبل، شقت الطرق، قامت الجسور، بذلت كل مجهود في سبيل الله، ويستمر عملها منذ ينتهي الحج والأعمال تمضي إلى الحج الأتي. ولكن مع هذا جاء أعداد ملايين البشر، نسأل الله أن يكفيهم ويعافيهم.
سماحة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول إنها حاضت في الحج، فهل يجوز لها مواصلة الحج دون طهر؟
لا شيخ،
امرأة حاضت في الحج هل يجوز لها مواصلة الحج دون طهر؟
تواصل الحج، تقيم بعرفة، مزدلفة، ترمي الجمرة، تقصر، لكن يبقى إن طهرت قبل أن تسافر الحمد لله، ما طهرت وهي في داخل المملكة ترجع إلى بيتها ثم تعود، ولا يقربها زوجها، لأن من كان داخل المملكة فأمره يسير.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول هل على المحرم شيء إذا خلع إحرامه للاستحمام؟
لا شيء عليه، النبي خلع إحرامه في سبيل الطهور، لا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول حكم من يحج كل سنة ويخالف النظام بالتحايل، هل من نصيحة له ولغيره؟
التحايل يجوز، كوني أحج وأتحايل على السلطة وأكذب عليهم وأخلع إحرامي وألبسه بعد الميقات أتقرب إلى السنة وأرتكب محظور، لا يصلح هذا.
الله. هذا سائل يسأل يقول هل يمكن أن نحج حج تمتع مع الصوم بدلا من الهدي نظرا لعدم توفر الأموال اللازمة للهدي؟
ما في، إذا شك عليك حج، ولكن إذا أردت إذا أردت الحج فأحرم قبل الحج من الأيام حتى يكون الصيام وأنت محرم، أو صم الأيام الثلاثة أيام تشريق بلا لباس الإحرام.
أحسن الله إليك. هذا يقول أريد إن شاء الله الحج تمتعا وأنا في الرياض الآن، وسوف أسافر إلى مكة إن شاء الله، لكن سوف أذهب إلى الأصدقاء قبل قضاء العمرة وليس معي هدي ولا أستطيع، فمن أين أحرم للعمرة وأنا في مكة عند أصدقائي؟
أولا إذا جئت مكة لقصد العمرة أحرم من الميقات بالعمرة، احرم بالعمرة من الميقات وأدي العمرة، ثم إذا جاء قبل الحج بثلاثة أيام احرم بالحج وحتى وصوم حتى إن شاء الله تصوم أيام الثلاثة وتقضيها إذا رجعت إلى إقامتك.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن طفل صغير
رجعت إلى مكان إقامتك. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن طفل صغير عمره 7 سنوات ويريد أن يقوم بالحج، فهل تكتب له حجة وهل تغني عن حجة الإسلام؟
لا، حجه صحيح لكنها لا تجزئه، لأن أيما صبي حج بأهله ثم بلغ فعلي حج أخرى.
أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا تعددت المشابك في الإحرام هل يعتبر مخيطة؟
الحديث كان مشابك كثرة والليلة كان عظيمة.
أحسن الله إليك. يقول أنوي الحج وتكون تمتع، فهل أنوي بالميقات العمرة فقط وأقول لبيك عمرة أم أقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ يقول أنوي الحج متمتعا، فهل في الميقات أقول لبيك عمرة أم أقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟
لا، السنة لبيك عمرة متمتعا بالحج.
أحسن الله إليك. يسأل عن ظاهرة عند الحجاج من كثرة التردد على الأسواق قبل وبعد الحج، فهل ينبغي ذلك وما الأمور التي ينبغي الانشغال بها في الحج؟
التردد أسواق الحجاج الواجهين من خارج البلاد يتردد إيش لين يشترون هذا شيء، وغيرهم ممن لو حادث.
أحسن الله إليكم. هذا رجل يقول إنه اعتمر ثم خلع ثياب الإحرام ناسيا قبل أن يحلق أو يقصر ولبس ثياب المخيط وذكر أنه لم يحلق ولم يقصر فذهب في الحال وحلق في نفس الوقت، فماذا عليه؟
كان المفروض أن يخلع ثيابه، لكن لعل عن جهل كان المفروض يخلع ثيابه ويصير إحرام.
قال هذا يسأل يقول إن أباه توفي وأوصى بأن يضحى عنه وعن جده وجدته وعمته وليس له دخل سوى الراتب، فهل يجب علينا أن نضحي عنه؟
راتب تقاعد يعني أي راتب؟
قال ليس له دخل سوى الراتب
وتوفي.
نعم.
راتب التقاعد هذا اللي ورثه، لكن إن تبرعوا بأي ضحوة جزاهم الله خير، إن كان تركة ضحوة تركته، إن لم يكن له تركة فالأصل الراتب للورثة، لكن إن تبرعوا وضحوا جزاهم الله خير.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة، وما محل ذلك الآن؟
يعني لا تقي عرنة، بطن عرنة غربي مسجد النميرة، غربي مسجد النميرة، إذا دخلت مسجد النميرة ترون فيها لوحات شيء يقول هذه عرفة وهذه يعني عرفة، هذه نميرة، هذه عرنة، فهي غربي المسجد، الوادي غربي المسجد.
أحسن الله إليك.
المنبر على شكل الوادي.
أحسن الله إليك. يسأل يقول: الذي يستطيع الحج ولم يحج فما الحكم في ذلك؟
جاء في الأثر: من ملك زاد ورحل في المحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهودي نصران.
أحسن الله. هذا يقول: أهل نجد تجاوزوا ميقاتهم واتجهوا مباشرة إلى جدة ثم إلى المدينة ثم أحرموا بالعمرة من ذي الحليفة، هل يلزمهم شيء؟
كيف؟ ما في شيء، هن لهن ولمن أتى عليهن بغير أذن.
أحسن الله. هذا يسأل يقول: في ظل توسعة الجمرات هل يجوز الرمي قبل الزوال خصوصا يوم 12 و13؟
لا والله، إني ننصح المسلم أن يتبع السنة، والحمد لله الجمرة العام الماضي رماها المسلمون الساعة 2 ما وجد يحم عليها، والساعة 4 ما عندها أحد، والسنة هذه جاءنا دور ثاني فأصبح الجمرة دور الأرضي والدور الأول والدور الثاني، يعني واسع ومنظم وله 13 مدخل 13 مخرج، والسلطة العام الدولة العام الماضي وفقهم الله بذلوا يعني وضعوا جهدا كبير ورتبوا الدخول الجمرات ومنعوا الازدواجية وبذلوا قصارى جهدهم، العام الماضي ما سجل ولا وفاة واحد، هي من أندر السنين العام الماضي، والمستقبل إن شاء الله سيكون كذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: في أي عام فرض الحج؟
يقال إن العاشر وقيل التاسع وقيل السادس على خلاف بينهم.
هذا يقول: متى يجوز ذبح الفدي؟
بعد صلاة الفجر يوم النحر.
يقول: هل ابتغاء المال في حج البدل يبطل الحج أو ينقص منه؟
كيف؟
هل ابتغاء المال في حج البدل النيابة أظن يبطل الحج أو ينقص منه؟
والله من العلماء يقول إن النيابة ينبغي النائب أن يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: زوجتي تحج مع أخيها، فهل عليها أضحية أم تكفي الأضحية التي تذبح في بيت زوجها؟
إذا ضحى زوجها عشب
أحسن
كان الرجل ضحي بالشات عنه وعن أهل بيته.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز أن أحج متمتعا وأن أصوم بدلا من الهدي؟
إذا كنت عاج نعمل شيء.
هذا يسأل عن حجه عن أمه حيث إنها متوفية، وهل تحسب لها حجة؟
ما حج فرضها؟
ما ذكر.
إذا كان حج جزاك الله خير ودين عليها قضيت جزاك الله خير.
ويسأل يقول: هل يجوز أن أعمل عمرة عن أخي المريض الذي يسقط منه الحضور للعمرة والحج؟
إن كان أدى عمرة عن نفسه في حياته وأدى حج ما أدى واجب عليه.
أحسن الله إليك. يسأل يقول: هل يستحب صيام يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة؟
إذا كان حاجا لا، أما غير حجاج فسنة.
أحسن الله إليك. يقول: هل الأفضل قضاء أيام التشريق بمنى أم الذهاب إلى البيت الحرام لأداء الصلوات الخمس؟
أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أقام بمنى، ما دخل النبي البيت يوم حجة إلا ذا مرات، مرة طواف القدوم ومرة طواف الحج ومرة الوداع فقط، ومقيم بأبطح قبل الحج ما دخل حرام ومن أمي
الحرق. أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول: أريد أن أحج عن أخي رحمه الله، فماذا تنصحونني بأفضل نسك وديه عنه؟
إذا كنت قادرا متمكن التمتع به نسك عمرة وحج.
أحسن الله إليك. يسأل: إذا توجه الحاج مباشرة إلى عرفات يوم 9 ولم يبت بمنى يوم 8، ما الذي يوجب الهدي بالنسبة للمفرد؟
المفرد؟
نعم
المهد لا هدي عليه، لا هدي على مطلق.
يسأل عن حكم الحج، هل هو على الفور أو على التراخي؟
والله المحقق يكون على الفور، أمر إلهي أمر رباني والأصل فيه المبادرة على الفور.
أحسن الله إليك. يسأل يقول
لأنهم اختلفوا، من قال إن الحج عام 9 قال لو أنه عفو الحج النبي لك العام، بعضهم قال لا النبي صلى الله عليه الحج وجود المشركين. على كل الأصل في الأوامر التنفيذ، وما درس ممكن قادر على التنفيذ وعلى الأداء فليؤديه. نعم
أحسن الله إليكم. يسأل يقول أحيانا أخرج من العمل الساعة الثانية فأنام فيغلب علي النوم فتفوتني صلاة العصر ولا أستيقظ إلا عند إقامة صلاة المغرب، فهل ألحق صلاة المغرب في جماعة ثم أقضي العصر أم نصلي العصر؟
النبي يقول من فعل صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، فلا يجوز يأخذ العصر، لا يجوز له، ينبغي له يصلي في وقتها ينتظر ولا يعني يعطي سمناها، ما يجوز يتأخر عن الصلاة في وقتها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول لقد توفي زملاء لنا أو أدى زملاء نوى زملاء لنا العمرة منذ 3 أسابيع وأحرموا من أبيار علي، وقبل دخول مكة 140 كيلو منعوا من دخول مكة بإحدى نقاط التفتيش وعادوا دون أداء العمرة، فماذا عليهم؟
هم مخطئون، لأن الدولة منعت الدخول إلا بالتصريح في شوال، هم أخطأوا على أنفسهم، عليهم أن يذبحوا كبشا ويتحللوا من إحرامهم.
هذا سؤال من النساء تقول ما الذي يجوز للنساء فعله في أيام العيد من الترفيه، وهل يجوز لهن ضرب الدف؟
إذا كان الدف بين مجتمع نسوي في يوم عيد وليس هناك أصوات تصل للرجال، وإنما مجتمع نسوي فيما بينهم، فلا شيء ما إن شاء الله.
أحسن الله إليك. يقول من حج عن غيره هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم رجع من حجه كما ولدته أمه؟
لعل إن شاء الله.
يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟
لا.
هل يجوز الانصراف من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل للشباب والعلة الزحام الشديد؟
لا مانع إن شاء الله.
يقول ما أنا أخذت مبلغ من رجل لكي يؤدي فريضة الحج عن والده المتوفى رحمه الله، هل المبلغ يكون حلال أم حرام؟
كيف؟
يقول أخذت مبلغ من رجل لأدي الحج عن والده المتوفى، والدي المتوفى رحمه الله، هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟
أخذه لأجل والده
والد الشخص الذي أخذني،
لا مانع.
أحسن الله إليك. يقول قلت القران هو أن تسوق الهدي والتمتع الذي لم يسوق الهدي، أريدك أن توضح كيف هو سياق الهدي.
سياق الهدي يشترون الإبل مثلا قبل الميقات ويجرحون سنامها ويعلقون رموز النعال أو شيء ويعلقون رقبتها لأجل أن يعلم الناس أن هذه فلا يقدمون عليها إلى أن تذبح يوم النحر.
أحسن الله إليك. هذا يسأل هل مباهاة الله عز وجل بأهل عرفة خاصة بأهل موقف أو لغير الحجاج أيضا؟
هو جاء بأهل الموقف، ولعل من كان خارج الموقف ممن أصلح لله قوله وعمله ونية ضرعه أن الله لا يحرم ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول مع برودة الجو هل يجوز لي تغطية رأسي أثناء النوم؟
لا.
يقول ظهرت كتب أشرطة ومقالات تدعو إلى التيسير والتسهيل في الحج وغيره، فما هو الضابط في هذا الأمر وقد كثر المتجرئين عن الفتية؟ يقول ظهرت كتب أشرطة ومقالات تدعو إلى التيسير والتسهيل في الحج وغيره، فما هو الضابط في هذا الأمر وقد كثر؟
التيسير على حسب ما دل الشرع عليه، أما تيسير نلغي به قواعد الشرع ونعطل به الواجب تيسير، أتبين التيسير هو العمل الذي دل الشرع عليه.
أحسن الله إليكم. يقول ما الحكمة من رمي الجمرات؟ وصحيح أن الشيطان تمثل لنبي الله إسماعيل أو إبراهيم في هذا الأماكن؟
اللي جاء في السنة إنما شرع الطواف بالبيت وبالسمروة وبالجمار لإقامة ذكر الله.
يقول أحسن الله إليكم هل الواجب في يوم عرفة أن يقف الإنسان وقوفا حتى يتحقق الوقوف بعرفة؟
لا، مو بوقوف، هو اتيان عرفة، مو بوقوف اتيان عرفة، لكن النبي كان واقف على راحلته، مو بوقوف، كان وقوف عن اجتماع بعرفة.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر أسئلة هذه الليلة، يطلب منكم نصيحة لأصحاب الحملات في التوسط في الأجور.
والله أصحاب الحملات شك أنهم يعانون، ما قد يكون يعانون من أجرة المساكن والعمالة، لكن على كل حال ينبغي أن يكون أرباحهم يعني فيها اعتداء، أنا لا أمنعهم وما حجوا لأجل ما وضع الحمل لأجل الربح، لكن ينبغي أن يكون مع مع قصد الربحي نية أيضا صالحة في التخفيف قدر ما شيء ينفع يفيد غيرهم ولا يضرهم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جعل ما قدمتموه وما تقدمونه في ميزان حسناتكم ويتوقونه، إنه سبحانه وسميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الأخوة السحب على جواز المسابقة في هذا الوقت الآن إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، نسحب على آخر الجوائز الكبرى لهذه الليلة وهي عبارة عن 9 جوائز. نسحب على الجائزة الأولى، ثلاجة LG. الفائز عبد الله بن محمد الحيدري. عبد الله بن صالح الحيدري. عبد الله بن محمد الحيدري. جائزة ثانية غسالة لآمال بن صادق عبد الهادي. آمال صادق عبد الهادي. الجائزة الثالثة جهاز جوال لمحمد بن حمد الصبيح. محمد بن حمد الصبيح جهاز جوال. جهاز جوال أيضا لرباب بنت عبد الرحمن بن عثمان العثمان. رباب عبد الرحمن عثمان العثمان جهاز جوال. جهاز جوال أيضا لهيا سعد الحسينان. هيا بن سعد الحسينان جهاز جوال. أيضا جهاز جوال لمصطفى سيد محمد محمد. مصطفى سيد محمد محمد جهاز جوال. جهاز جوال لعبد الله بن سليمان الزكري. عبد الله بن سليمان الزكري جهاز جوال. الجائزة الثامنة عبارة عن مكنسة كهربائية لمحمد بن بشير المطيري. الجائزة الأخيرة لهذه الليلة الجائزة خلاط مولينكس للينا بنت عبد العزيز محمد السبهان. لينا عبد العزيز محمد السبهان. وتنبيه لكل المشاركين في هذه المسابقة بأن هناك جائزة لكل المتسابقين سوف تسلم غدا بعد نهاية الملتقى، بعد نهاية محاضرة الشيخ عبد الله الغديان في المؤسسة بإذن الله عز وجل، للفائزين الذين لم يحالفهم الحظ في أخذ 20 جائزة سابقة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.